السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. بغداد تصف الهجوم التركي على مقاتلين أكراد بشمال البلاد بأنه تصعيد خطير. مسؤول تركي يقول إن مقاتلات شنت أعنف ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني. هولاند يدعو نظيره الإيراني لزيارة فرنسا، والحكومة الأفغانية تتحقق من تقارير عن وفاة زعيم طالبان. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. وفي بيان نشر على موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعت بغداد تركيا لتجنب المزيد من التصعيد والسعي لحل للأزمة، وأضافت أنها ملتزمة بعدم السماح بأي هجوم على جارتها الشمالية من داخل الأراضي العراقية. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن المقاتلات، وهي من طراز F-16، ضربت أهدافا في العراق وانطلقت من قاعدة جوية في إقليم ديار بكر. مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو ذكر الأربعاء أن الطائرات التركية شنت غارات خلال الليل ضربت خلالها 6 أهداف لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا وشمال العراق. ذكرت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن مجلس الوزراء التركي وافق رسميا على تفاهم مع الولايات المتحدة يشمل فتح قواعده الجوية أمام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تعود حلب مرة أخرى إلى واجهة الصراع الدامي في سوريا واتفاق بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في ريف دمشق. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش قضى في عمليات نوعية ودقيقة على مجموعة من مسلحي جبهة النصرة في عدد من أحياء مدينة حلب القديم، وشن عمليات مركزة على تجمعات المسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط الكلية الجوية وعلى الطريق الدولي الواصل إلى الرقة في ريف حلب الشرقي، وأن من بين القتلى القائد الميداني في تنظيم داعش أبو عمر الشيشاني المسؤول عن العمليات في محيط مطار كويرس وجبهة سفيرة شرق حلب. من جانبها قالت فصائل المعارضة السورية أن مسلحيها دمروا مبنى تتحصن به القوات الحكومية السورية في حي العامرية بمدينة حلب ومقتل عدد من عناصرها، وذلك عقب اشتباكات اندلعت بين الطرفين في الحي. في محافظة إدلب نقلت مصادر إعلامية سورية معارضة أن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات جيش الفتح أحبطت محاور تقدم نفذتها القوات الحكومية السورية للسيطرة على قرية الصواغية وعدد من النقاط الأخرى شرق بلدة الفوعة بريف إدلب الشرقي. في ريف دمشق قالت مصادر مطلعة ذات العراق الحر أن فصائل المعارضة والقوات السورية اتفقت على دخول الأخيرة إلى بلدة بقين في ريف دمشق الغربي وانسحابها بعد فترة وجيزة مقابل وقف الطيران السوري قصفه بالبراميل المتفجرة على البلدة وعدم تكرار محاولة اقتحامها مرة أخرى. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله الأربعاء خلال زيارة لطهران إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجه الدعوة لنظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة فرنسا في 2 تشرين القادم. فابيوس صرح بذلك بعد اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد الظريف. نقلت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن جنديا سعوديا لقي مصرعه بمحافظة القطيف بعد أن أطلق مسلحون النار عليه. وقال الناطق الإعلامي إن الجندي سامي معوض عوض الله الحربي تعرض لإطلاق نار من سيارة، وأضاف تم القبض على شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالجريمة. ذكر ناطق باسم الرئاسة الأفغانية الأربعاء أن الحكومة تتحقق من تقارير عن وفاة الملا عمر زعيم طالبان الأفغانية. وأفادت وسائل إعلام أفغانية وباكستانية هذا الأسبوع بأن الملا عمر الذي لم يظهر في العلن منذ عام 2001 توفي منذ نحو عامين. كما نقل عن تقارير أيضا أن ابن الملا عمر في وضع يؤهله لقيادة الحركة التي تحارب الحكومة الأفغانية. من العاصمة الأوكرانية كييف وفنى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرانكو بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
أصيب 5 جنود أوكرانيين في بلدة ستانيتسا لوغانسك شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية، أفادت بذلك مصادر مقربة من القوات الأوكرانية في منطقة النزاع. ونقل جرحى للمستشفى لتلقي علاج طبي، وبحسب معلومات أولية فإن حالتهم ليست خطيرة. من جهة أخرى، تضرر أنبوب غاز الماضي نتيجة قصف تعرضت له نفس البلدة ستانيتسا لوغانسكا من قبل الانفصاليين. المكتب الإعلامي في دارة إقليم لوغانسك قال في بيان إن خدمة الغاز انقطعت عن أكثر من 1500 من المدنيين في هذه البلدة. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات في ساحة القتال في الأنبار، وأيضا حل الفوج الطوارئ الثامن في بابل بسبب الإرباك الذي حصل في الجوائر التي يتبعها المتطوعون، وتقرير عن تدني مستوى الإنتاجية لدى الموظف العراقي. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم حول كيف تبدو الحياة داخل العشوائيات السكنية. في ختام الساعة نستمع إلى نوافذ مفتوحة لفريال حسين. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار نستمع إلى آخر مسجدات فيها التفاصيل من رعد الخاشعة.
أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودة عن استكمال القوات الأمنية المشتركة تطهير كافة المناطق الفاصلة ما بين تل مشيهدة ومركز مدينة الرمادي، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية أصبحت الآن على مقربة 3 كيلومترات فقط لاستكمال تطهير تلك المناطق والبدء بمرحلة أخرى من مراحل تحرير مدن ومناطق الأنبار.
اليوم هم أنجزوا أكثر من 30 من المهمة في محاصرة مدينة الرمادي واحتلال تل مشيهدة وإنشاء الساق الأخير من العملية الكبرى، ولم يبقى سوى 3 كيلومترات على إنهاء المهمة بالكامل. اليوم تعيشون مهمة التطهير سواء من العبوات الناسفة أو التطهير من الأعداء لكل المناطق.
آمر قوة التقدم في المحور الشرقي لمدينة الرمادي العميد الركن فارس أحمد أكد سيطرة القوات الأمنية العراقية على مجمل المناطق الواقعة شرق مدينة الرمادي، مشيرا إلى أن منطقة تل مشيهدة ستكون المنطلق للوصول والسيطرة على مركز مدينة الرمادي.
هذا المحور كله 18 كيلو متر يتخلل العديد من المواقع العديد جانت كلها إزاحة الحمد لله كلها تمرد. هسه حاليا نحن على مشارف تل الشهدة وبلع حقيقة تل الشهدة هو بدينا سابقا بيد قوات الشرطة الاتحادية الوطنية المتمثلة بأفواج التحرير. الآن احنا على مشارف الرمادي بعد صعودنا لهذه التلة راح نكون داخل محافظة الرمادي إن شاء الله.
مقاتلون في الشرطة الاتحادية أشاروا إلى وجود تنسيق كبير بين القطاعات العسكرية للتقدم صوب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مشيرين إلى تفكيك ورفع العديد من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش.
عندنا إن شاء الله هالمنطقة والقطاعات العسكرية جاي شاهدوها شرطة الاتحاد وفوج مغاور 13 جاي شاهدونا معكم العبوات الناسفة المعالجة. شرطة الاتحادية ومعالجة الجيش جاي يفجرون ويفكون بالعبوات.
الأجهزة الأمنية جميعها اشتركت في هذه العملية والتنسيق غير اعتيادي، ما أعتقد يعني سبق التنسيق بحيث وصلت القطعات في آن واحد وبخطوة واحدة إلى أهدافها وحققتها بتوقيت قياسي جدا حتى لم يحسب في الحسابات العسكرية.
وبهذا أصبحت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تسيطر على مجمل المناطق الرابطة ما بين المحور الشرق الشمالي والمحور الجنوب الغربي لمدينة الرمادي وسط محاصرة شديدة لعناصر تنظيم داعش داخل مركز المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيدتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه إلى بابل وقرار مجلس المحافظة بحل فوج الطوارئ الثامن بسبب ما وصف من إرباك في عمل دوائر الدولة التي ينتمي إليها منسوب الفوج. التفاصيل من حيدر الشلبي.
أعلن رئيس اللجنة الأمنية لمناطق شمال بابل ثامر ديبان في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مجلس محافظة بابل أصدر قرارا بحل فوج طوارئ بابل الثامن الذي شكل أثناء الحرب مع تنظيم داعش في منطقة جرف الصخر شمال المحافظة، وإن القرار جاء نتيجة الإرباك الذي حصل في دوائر الدولة التي ينتمي إليها أغلب منتسبي الفوج وهم من دوائر المرور والدفاع المدني ومديرية جنسيات بابل.
حقيقة بعد الاستقرار الأمني اقترح مجلس محافظة بابل حل أحد الأفواج وإعادتهم إلى دورهم كونهم كانوا يعملون ضمن دوائر خدمية منها الجنسية والمرور والدفاع المدني وغيرها من الدوائر، وصدر قرار مجلس المحافظة بحل هذا الفوج إلا هو الفوج الثامن، فوج طوارئ بابل الثامن، وإعادتهم إلى دوائرهم.
فيما يقول عضو مجلس محافظة بابل علي جاسم محمد إنه يستغرب من عدم استجابة قيادة شرطة بابل لقرار المجلس، خصوصا وإن هذا الفوج شكل بقرار شخصي من قائد شرطة محافظة بابل، مضيفا إن قرارات المجلس ملزمة التنفيذ لدوائر الدولة كافة في المحافظة بحسب تعبيره.
تحدث بعض الأخوة المسؤولين عن قانون عدم إجابة مديرية شرطة محافظة بابل لقراراتهم، وهذا يعني مؤسف. أنا أقول قرارات مجلس محافظة بابل قرارات صارمة وملزمة لكل الوزارات بدون استثناء. نأمل من السيد وزير الداخلية أن يأخذ بنظر الاعتبار قرار حل فوج الثامن اللي هو أصلا شكل هذا الفوج بقرار شخصي من السيد مدير عام شرطة محافظة بابل. هذا الفوج يتكون من مجموعة من الأخوة في مديرية الدفاع المدني ومديرية المرور ومديرية الجنسية. بصراحة هو متطوع على مديرية مرور محافظة بابل، ثلاثة أرباعهم خريجين كليات، رجال من تطوع على أساس أنه راح يكون متواجد في بين أهله وبين ناسه في محافظته.
من جانبه أشار رئيس اللجنة الأمنية لمناطق وسط وجنوب بابل فلاح الخفاجي إلى أن الفوج شكل لمقتضيات الحاجة في وقتها وليس بقرار شخصي من قائد شرطة المحافظة، وإن قرار تشكيل أو حل أي فوج عسكري هو من صلاحيات وزارة الداخلية وليس مجلس محافظة بابل.
ليس من اجتهاد شخصي من قبل قائد شرطة محافظة بابل بتشكيل الفوج، وإنما أبان سقوط ناحية جرف الصخر في يد المجاميع الإرهابية تم تشكيل هذا الفوج وكانت له حاجة ماسة جدا، وإنما هذا يأتي من صلاحيات وزارة الداخلية. أعتقد هذا قرار هو عائد إلى وزارة الداخلية وليس من صلاحيات الحكومة المحلية في محافظة بابل، ولكن هذه من صلاحيات معالي وزير الداخلية المحترم.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي يقول: أنا طفل عمري لا يتجاوز 12 عاما، والدي من محبي إذاعة العراق الحر ويتابع هذه الإذاعة منذ زمن طويل. يقول بأن جميع أفراد العائلة يتابعون إذاعة العراق الحر. يقول: كان عمري 7 سنوات، أنا وإخواني وكل أهلي وأعمامي وأقاربي نحمل الراديو الصغير لسماع الإذاعة الموقرة، نضع راديو كبير في المطبخ لسماع إذاعة. نحب كادر الإذاعة، يذكر أسماء الزميلة سميرة والزميلة فريال وأيضا رويدة ومحمد كريم وناظم ياسين. في الحقيقة ذكر أسماء عديدة. شكرا جزيلا. هو علي خضير من تكريت كما يبدو. يقول: رجاء لا تغلقوا هذه الإذاعة، إذا أغلقتوها سوف نحزن ويحزن كل أهل تكريت والعراق. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة من علي خضير الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما.
خطابنا إلى محافظة ميسان والأخ السيد المحافظ وكل الأخوة اللي موجودين، مدير البلدية، مدير الكهرباء، مدير الرعاية، مدير الصحة، أنه يتعاونون من أجل خدمة المواطن. مثلا مدير الكهرباء تتحمل مسؤولية، لأنه الآن المواطن ما إلى طاقة أنه يعيش في هذا الأجواء، الأجواء اللي تعدت الحرارة فوق 50%، يعني أكو مريض وأكو طفيل وأكو تعبان وأكو ما يتحمل الكهرباء. هسه واحد يجيني يقول لي الكهرباء مستمرة. نعم مستمرة، بس شقد؟ والآن كل الأجهزة اللي عند المواطنين ترى ترقد. جت الكهرباء، أجت الكهرباء، راحت الكهرباء، والله لو ما تجي أعصر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أحسدك على البرود البيك، أحسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك. أحسدك على البرود البيك، أحسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك. ما يحترق دمك أي شي ما يهمك، كل سوى عندك.
أحسك عنه ونبيك، أحسك ثلج الدنيا كلها.
سلاح صديق عيونك النار أحسك ما عرفت لا فدية مرتاح صديق عيونك النوم حتى من نجيب عيني دمعتي تسمعها بقلب بارد شكوتي حتى من نجيب عيني دمعتي تسمعها بقلب بارد شكوتي أقولك شوف قلبي مشتعل نار عايش على أعصابي وياك محتار أقولك شوف قلبي مشتعل نار اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي
إذاعة العراق الحر نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770 يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم أكرر الرقم 0770-44-25-770 هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقريرين من بغداد. الأول عن توجه لدى وزارة الخارجية لإجراء إصلاح إداري في جميع سفارات ودوائر الوزارة بهدف القضاء على المحسوبية والمنسوبية. التفاصيل براء عفيف.
أكدت وزارة الخارجية العراقية اتخاذها جملة قرارات للإصلاح الإداري في جميع سفارات ودوائر الوزارة. ويقول المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال إن الوزارة وضعت نظاما لتغيير موظفي السفارات العراقية في الخارج ونقلهم إلى أماكن أخرى بهدف القضاء على فرص الفساد المالي والإداري فيها.
في الحقيقة منذ تولي معالي السيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري حقيبة وزارة الخارجية وعدة خطة شاملة ومحكمة للإصلاح الإداري داخل هذه الوزارة، خاصة أننا كنا قد شخصنا العديد من مواطن الخلل الإداري وربما بعض شبهات الفساد الموجودة في السلك الدبلوماسي العراقي. وعدت لجان لهذا الغرض، هذه اللجان وضعت العديد من الخطط، ربما من النجاحات الملحوظة هو إعداد قوائم الموظفين الدبلوماسيين والإداريين الموزعين على بعثات العراق في الخارج، المعايير التي وضعت في توزيع هؤلاء الموظفين، المقابلات الفردية التي تمت من قبل السادة مستشاري الوزير ووكلاء الوزارة مع الموظفين فردا فردا، وعلى أساس هذا الموضوع تم وضع نظام للنقاط والتفاضل ووزع على أساسه الموظفين على مختلف بعثاتنا في الخارج. لذلك خطط الإصلاح الإداري في وزارة الخارجية ماضية ومستمرة، وإن شاء الله سنشهد الكثير من الردود الإيجابية على هذه الخطط في المستقبل القريب.
غير أن عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية إقبال الماذي لفتت إلى أن بعض السفارات العراقية وأقسام من بوزارة الخارجية أصبحت عبارة عن عوائل لكثرة الموظفين فيها من عائلة واحدة، مضيفة القول إن ذلك يشيع الفساد في تلك الدوائر فضلا عن تعيين أشخاص غير كفؤين على حد قولها.
وزارة الخارجية كان لها الخصوصية باعتبارها وزارة مميزة، فكان بها أنه الشخص اللي تعين كان أنه وراء كل ما تنفتح درجات وظيفية كان يجبر الابن والابنة وبعدين زوجة الابن وزوج الابنة، وهذا يعني هذا الشيء ملموس يعني، مو بس أنا صرحت فيه أكثر من نائب موضوع صرح فيه، وحقيقة كان إنه أكثر من اجتماع مع السيدة إبراهيم الجعفري بهذا الخصوص.
المحلل السياسي واثق الهاشمي اتهم معظم دوائر الدولة بأنها أصبحت عائلية وليس فقط وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن كثيرا من الكفاءات وذوي الخبرة وخريجي كلية العلوم السياسية لم يتم تعيينهم ضمن ملكات دوائر وزارة الخارجية بسبب المحسوبية والفساد الإداري.
وليست وزارة الخارجية فقط، كل الوزارات العراقية منذ 2004 إلى الآن تحولت إلى وزارات أحزاب، وتحولت إلى وزارات للأولاد والأعمام والأقرباء، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة. السفارات اللي في الخارج عبارة عن مسؤولين وعوائل المسؤولين وأولادهم، وخاصة في الدول التي تعتبر سفارات دسمة كما يطلق عليها، وبالتالي لم نشاهد من الخبرات اللي تخرجها كليات العلوم السياسية والكليات الأخرى أن يذهبوا إلى هذه المكانات، حتى مع حد الخدمة الخارجية اللي خرج الدبلوماسيين والخبراء الغالبية العظمى منهم هم من الأقرباء، وأيضا هناك تفاضلات في هذه الاتجاهات، وعلى أساس الخارجية في كل العالم تضم الخبراء فيما يخص القانون الدولي يعكسون صورة وطنهم بصورة صحيحة، لذلك كثير من سفاراتنا أخفقت إخفاقا ذريعا في عكس صورة العراق، في تجميل صورة العراق، في تحقيق وضع جديد، وصل الأمر أنه بعض السفارات لا ترفع حتى العلم العراقي، وهذه مشكلة كبيرة.
الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي لعام 2011 اعتبرت العراق ضمن أكثر الدول فسادا بين 10 دول، تصدرت الصومال تصنيف المنظمة واحتل العراق المرتبة 4. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول في بغداد وتقرير من عمر عبد الرحمن عن إنتاجية الموظف العراقي التي تعتبر متدنية بالقياس إلى نظرائه في الدول المجاورة. تفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتعدى 30 دقيقة يوميا، وأكدت عضو اللجنة النائبة ماجد التميمي في حديث لإذاعة العراق الحر أنها أجرت بحثا عن إنتاجية الموظف العراقي وظهر أن عمله لا يتعدى 30 دقيقة يوميا، عازية سبب ذلك إلى العدد الهائل من الموظفين في دوائر الدولة.
عندي مشكلة بأعداد الموظفين المهولة، أكثر من عبء العملي. سويت بحث، أفضل موظف ما يشتغل 20 دقيقة أو إذا كنت نفسه 30 دقيقة كمعدل. ليش؟ يعني أنت عندك أعداد هواية من الموظفين، بالتالي عبء العمل من يتوزع على أعداد كبيرة إذا الإنتاجية تقل، فأنت تدفع راتب لكن أنت ما تحصل عليه شيء مقابلة، تتحمل تكاليف الكهرباء والمواصلات والإفادات والدورات والأمومة والمدري إيش.
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح من جانبه أشار إلى أن ما يسمى بالوظيفة العاطلة هو السائد في البلد، مؤكدا أن العطل والإجازات والإهمال هو ما أثر على إنتاجية الموظف العراقي خلال السنوات السابقة.
مع ذلك هذا لا يعني شيء لو كانوا أولاك موظفين هم في نشاطات إنتاجية مجرد للدخل أو نافعة أو خدمات ترتبط بالإنتاج. اليوم ما يسمى بالوظيفة العاطلة هي النسبة العالية يعني، وكأنما الوظيفة العامة هي مؤسسة للرعاية الاجتماعية لتوزيع دخول بمستوى معين على عدد كبير من العاطلة. هذه مشكلة كبرى في البلاد، تخلص منها ليس بالهين، مرتبطة بالعائد الريعي هو عائد النفط، لكن بمرور الوقت لا تخلق البديل، والبديل هو خلق سوق مستقلة.
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن حل هذه المشكلة يكمن في برنامج اقتصادي متوازن يبنى على دور القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأساسية.
الحل وفق برنامج اقتصادي متوازن يبني على تفعيل دور القطاع الخاص، إيجاد قانون التقاعد وضمان اجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والمختلط حتى يستقطب الموظفين الموجودين بدوائر الدولة إلى القطاع الخاص، يبدأ يخص طلب التعيين بالدوائر الدولة، وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأساسية الصناعة، زراعة، سياحة، خدمات حتى يستقطب هذا العدد الهائل من الموظفين.
ووصل عدد الموظفين بعد عام 2003 إلى 4 ملايين موظف بعد أن كان العدد 800 ألف موظف فقط. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. ذكر وزير الطاقة التركي تانر يلدز الأربعاء أن تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي الذي ينقل نفط كركوك والخام الكردي إلى ميناء جيهان قد توقف بعد هجوم نفذه مخربون. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. ذكرت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن مجلس الوزراء التركي وافق على تفاهم مع الولايات المتحدة يشمل فتح قواعده الجوية أمام التحالف الدولي ضد داعش. حذرت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء من هجمات محتملة تستهدف شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الحافلات في مدينة إسطنبول التركية. نقل عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القول الأربعاء خلال زيارته لطهران إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجه الدعوة لنظيره لإيراني حسن روحاني لزيارة فرنسا في 20 الثاني القادم. ذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني أن ضربة إسرائيلية جوية نفذتها طائرة بلا طيار استهدفت سيارة في القنيطرة في جنوب غرب سوريا وقتلت عضوين بجماعة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه لموضوع النقاش الأول اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول كيف تبدو الحياة داخل العشوائيات السكنية. في ختام الساعة نستمع إلى نواف المفتوحة لفريق الحسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن كيف تهدو الحياة داخل العشوائيات السكنية. ابقوا معنا.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن العشوائيات السكنية في العراق وواقع الحياة داخل هذه العشوائيات، تلك المشكلة التي باتت مزمنة منذ أكثر من 10 سنوات. أعزائي المستمعين، بلغة الأرقام قليلاً، وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية فإن عدد العشوائيات في البلد بلغ 1552 عشوائية يسكنها 2.5 مليون إنسان، يشكلون 8% من مجموع سكان العراق. هذه العشوائيات أيضا بحسب وزارة التخطيط مجموعة موجودة في عموم مناطق العراق، لكنها منتشرة بصورة أكبر في محافظات بغداد والبصرة وعدد من محافظات الوسط والجنوب. الوزارة تعزو سبب انتشار هذه العشوائيات في المناطق إلى ازدياد الكثافة السكانية في هذه المناطق أو هذه المدن عموما، وقد بدأت هذه العشوائيات كما هو معروف بعد عام 2003 بسبب الظروف التي عاشها العراق، والعراقيين في اللهجة العامية الدارجة يسمون مناطقها الحواسم نسبة لما حصل من عمليات يعني سلب ونهب، ويعني بعد عام 2003 وبعد الفوضى الأمنية اللي شهدها البلد بعد انهيار النظام السابق. في بغداد فقط وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن هنالك أكثر من 250 عشوائية سكنية يقطنها قرابة 2 مليون إنسان. وأمانة بغداد كانت قد أعلنت في شباط من عام 2014 خطة من 3 محاور لمعالجة مشكلة هذه العشوائيات. المحور الأول يتمثل بتحويل جنس الأراضي الزراعية في بغداد إلى من زراعي إلى سكني، ويعني إيصال الخدمات إلها من مي وكهرباء ومجاري، وتقسيمها على شكل قطع أراضي ومنحها لساكني العشوائيات. المحور الثاني من الخطة كان يتحدث عن العشوائيات اللي أصبحت واقع حال، ويركز على حل مشكلتها بأن يعني يتم القبول بوضعها وتقديم الخدمات إلها وإيصالها بشكل نظامي إلها، يعني من ماء وكهرباء وطرق، وحتى إعادة تقسيمها وإعادة فرزها على شكل قطع أراضي نظامية لكل من يسكن هذه العشوائيات. أما المحور الثالث من الخطة فكان يتركز على رفع التجاوزات في مناطق بغداد، يعني التجاوزات ضمن العشوائيات خاصة المناطق المهمة، ويعني إزالتها بشكل كامل بالتنسيق مع القوات الأمنية. لكن بصراحة ما بدت عليه الحال أن أي شيء من هذه الخطة لم يلقى التطبيق على أرض الواقع، والأسباب لو سألت أمانة بغداد أو سألت المسؤولين العراقيين المحليين ستكون بصراحة أيضا تكون جاهزة، راح يقول لك الوضع اللي مر به البلد منذ حزيران 2014 ولحد الآن، الحرب مع داعش وما إلى ذلك والأزمة الاقتصادية، فالأسباب ويعني المبررات هي جاهزة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا الناطق باسم محافظة بغداد صباح زنقنة يعلق على هذا الأمر فيقول:
المواطن من حقه أنه يبحث عن مكان مريح، مكان يؤمن له كل مستلزمات المعيشة والمستلزمات البيئية، لكن للأسف الشديد هكذا أماكن ليس فيها مقومات المعيشة، بالتالي هي أماكن اضطرارية أوجدها المواطن أو دخل فيها المواطن المعوز الذي يحتاج إلى مكان أو إلى مأوى. عند هذا كانت هناك النداءات من قبل الكثيرين بإزالة هؤلاء المتجاوزين، من يسمون بالمتجاوزين وإن كان هم بواقع الحال هم يعني معوزين أكثر مما يحتاجون إلى مأوى أكثر مما هم يتجاوزون، لو كانت لديهم دور لما توصلوا إلى ممتلكاته ليس ممتلكاتهم. بالتالي هؤلاء جاءت بعض الأصوات تنادي بإزالة هؤلاء. محافظة بغداد من شأنها أنها لم تتدخل في هذه النقطة تحديدا باعتبار أنها ليست من صلاحياتها، ولكنها وصت الجهات المختصة بضرورة أن تكون هناك أماكن لائقة لهؤلاء المواطنين، وأن لا تهدد المواطنين بين آونة وأخرى بأنهم معرضون إلى الإزالة أو إلى شيء من هذا القبيل دون وجه مبرر ودون إيجاد البديل. محافظة بغداد دائما ما تنادي بالبدائل قبل أن تفكر بإزالة أي مجمع سكاني أو أي مكان كما يطلق عليه بالأماكن العشوائية.
كان عندكم مشروع لبناء مجمعات واطئة الكلفة، يعني وين وصلتها القضية، وهل ممكن أنه يستثمرونها هؤلاء اللي يعيشون الآن بالعشوائيات؟
يعني كانت هذه المجمعات هي من جزء من مجموعة مجمعات خططت لها محافظة بغداد من أجل تخفيف العبء على المواطن البغدادي وإيجاد مأوى آمن له. إلا للأسف الشديد الموازنة صدمنا كلنا بالموازنة وشحة الموازنة التي جاءت نتيجة يعني توجيهات بالتقشف، بالتالي نحن سنعمل فقط في المشاريع المحالة وليست المشاريع الجديدة، وكان ضمن المخطط إيجاد مأوى للمواطنين ومجمع سكاني كبير بالنسبة للمواطنين، ولكن أصبحت الأموال أنفقنا بشكل كبير ليست الأموال التي مخصصة من قبل الدولة، إنما الأموال التي جاءت من التبرعات تم تخصيصها لبناء تقريبا نحو 6 مجمعات متعلقة بالنازحين، باعتبار أنه ظاهرة النزوح ما بعد دخول داعش كان ظاهرة غريبة على الواقع العراقي ومؤلمة.
أيضا معنا الناشط المدني مصطفى سعدون يعلق على واقع هذه العشوائيات السكنية وكيف يعني انعكس وجودها على حتى المناطق المدنية النظامية الموجودة في بغداد على سبيل المثال، ونحن نتحدث هنا عن مدينة بغداد بوصفها مثال وإحدى أكبر المدن التي تضم عشوائيات. لنستمع.
مسألة العشوائيات بدأت تتسع وتتفاقم منذ عام 2003 عندما جاءت عوائل من قرى وأرياف في محافظات قريبة من جنوب العراق التي تعرضت للقصف أو قريبة من الوحدات العسكرية، جاءت هنا إلى أماكن مثل في مدينة الحرية، هناك كان تصنيع عسكري أو قاعدة للتصنيع العسكري، أصبحت الآن هي مكان للعشوائيات كذلك في مناطق شرق بغداد. واستفحلت هذه الحالة بعد التهجير العنف الطائفي في عام 2006، وكذلك الآن ازدادت بشكل أكبر مع عملية النزوح اللي نزحها أكثر من 3 ملايين مواطن عراقي من الأنبار وصلاح الدين وديالة والموصل. الحكومات العراقية المتعاقبة للأسف لم تضع حد أو لم تضع خطة يمكن أن تحد من ظاهرة العشوائيات التي تؤثر بشكل سلبي على جمالية العاصمة، وتؤثر أيضا على البيئة المجتمعية وعلى خلق يعني مجتمع واع ممكن أن يكون في المستقبل مجتمع متطور، مجتمع إيجابي ناتج أكثر.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن كيف تبدو الحياة داخل العشوائيات السكنية. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وليلى أحمد عن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الانتقال إلى نوافذ مفتوحة أترككم مع هذا الفاصل.
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
ساعة سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع. هذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الساجن، وابقوا معنا دائما.
لو صبر تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة، لو صابرة وما ناسية كان ضحكت عالدنيا هاي القاسية.
ورحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا وسهلا حسن.
يا أهلا مرحبا، هلا ست فريال، هلا بيك وبكل مستمعينا الكرام.
نتوقف كالمعتاد حسن مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي يقول: مسرحية الحلم قدمناها في كردستان العراق بين الصخور والطلعات الجوية للجيش العراقي.
جابت لي امك روحي، الباب دق قبله فيكي وقالوا فلانة مسافرة.
زاوية الرسائل المكتوبة أعزائنا حملت لنا بعض المعلومات الصحية والطبية، فقد كتب لنا الطالب في كلية الطب بغداد مأمون محمد حول فوائد القرنابيط، فيشير مأمون في رسالته أن هذه الزهور البيضاء هي كنز مهمل بين الخضروات. فالقرنابيط أو الزهرة يسموها طبعا المصريين واللبنانيين يحتوي على الفيتامينات A وB وC وD، وهو مضاد للأكسدة ويعالج العديد من أنواع السرطان ويخفض ضغط الدم وطبعا يقلل الكوليسترول أيضا بالدم، يساعد على تهدئة المعدة ويعالج الإمساك. طبعا يفيد يعني هذا الصيام حسن، يعني أنت انتبه عليها لأن أكثر الصيام يصير عندهم إمساك من قلة المياه، ويساعد أيضا على امتصاص المواد الغذائية في الأمعاء، كما أنه مفيد للأطفال حيث يساعد على تقوية العظام والأسنان. إذن هو صيدلية كاملة.
تعبني حبيبي أريد أبعد، أريد أنسى، راح أتحمل بالأيام وللموت ما رجع بعد كافي. تعال تاني أتمنى الموت خلا راح تلقاني حب ثاني.
ونبقى أصدقائي مع رسائلكم، فوصلتنا رسالة من عائلة أم سلمان وهم نازحون من الموصل إلى أقليم كردستان ويشكون من الإهمال ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات التي تقدمها العوائل المقتدرة، طبعا يكونون خاصة في شهر رمضان. وتؤكد الصديقة أم سلمان أنهم كباقي العوائل النازحة يحتاجون إلى الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة السكري وارتفاع ضغط الدم.
أحبك أحب كل من يحبك أحبك.
أما الآن فنتوقف مع الزاوية المحببة لجميع مستمعينا ولحسن أيضا، هي زاوية الدارميات والأبوديات، وأحيانا بعض المستمعين يبعثون نشر شعبي. فقد شارك في هذه الزاوية المستمع الصديق ثامر محمد من تكريت، وقد أرسل لنا بعضا من الأبيات أو الشعر الشعبي تجسد الشعور الكبير بالغربة، الغربة داخل الوطن وهجرة الدار التي لا تنتهي. طبعا هذا بحسب ما هو كتبه. يا وطن يا خبز يا الشارتك تقتل، يا وطن يا طفل هنيالة من صاغلك نبض القلب جنجل.
يا وطن زفت قمر يا عراق، علمني الفراق أعزف لحن غربتي ابقي ثارة أشواق
الله.
أسهر وحن وانفعل واتمنى واشتاق ما مش مثل ديرتي لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق.
عونك عونك يا وطن يا أبو الحضارات أحضنك لو صرت كلك سكاكين. عونك يا وطن يا أبو الحضارات أحضنك لو صرت كلك سكاكين. أريد أحكي ومن يصدق هالخرافات إلك حب سوالف عالسلاطين. يا أبو الخير يا أبو الخير أنت تثيب خيرات على الجيران وعيالك مساكين عيالك مساكين.
الآن أعزائنا فنتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
نقيب الفنانين العراقيين. يقول مسرحية الحلم قدمناها في كردستان العراق بين الصخور الجبلية والطلعات الجوية للجيش العراقي.
أصدقاء استضاف برنامج نوافذ مفتوحة نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي حيث تحدث عن مسيرته الفنية التي توزعت بين التمثيل والكتابة المسرحية فضلا عن الإدارة للعديد من المناصب المهمة في وزارة الثقافة. وقد أشار المندلاوي في حديثه إلى أن مسرحية الحلم التي قدمت في ثمانيات القرن الماضي في جبال كردستان كانت لقطات نادرة وربما غير متكررة في تاريخ الحروب التي عاشها العراق والعالم، فقد كانت تعرض وطائرة الجيش العراقي تستكشف المواقع الجبلية حيث نضطر نحن الممثلون إلى الاحتماء بين الصخور أثناء عرض المسرحية لأهالي القرى من الكرد. مستمعينا الكرام نرحب اليوم أجمل ترحيب بضيف حلقة النوافذ المفتوحة نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي. أهلا وسهلا بك صلاح. صباح، محطات عديدة في مسيرتك الإبداعية بين التمثيل والكتابة المسرحية وأيضا الجانب الأكبر هو كونك إداري في عدة مؤسسات فنية منها السينما والمسرح، منها يعني حتى خارج العراق وأيضا في كردستان عملت أيضا فترة
في أواخر عام 80. الحقيقة بعد ما كنت أشتغل يعني في وزارة الثقافة في اليمن الديمقراطي آنذاك، يعني وراها بفترة يعني أقل من عام توجهت إلى كردستان العراق. في كردستان العراق مع بالتعاون مع زملاء عديدين من خريجي معهد وأكاديمية الفنون الجميلة تم تقديم العديد من الأعمال المسرحية. حقيقة ربما أكثر من 250 عمل مسرحي أو مشهد
على مدى يعني
على مدى سنوات عديدة. بس بالنسبة لجزء العديد من أعمالي يعني أيضا ضمن هذه الفترة من خلال الزملاء الآخرين، هذه وثيقة أيضا نشرت في مجلة الثقافة الجديدة. الفنان علي رفيق المقيم حاليا في لندن هو اللي أعد هذه الإحصائية أنه عشرات الأعمال المسرحية تم تقديمها موثقة.
في أي سنة يعني هذه كانت سنة ضمن عمليات الأنفال لأن وصول طائرات الجيش العراقي؟
لا قبل الأنفال أيضا من 79 يعني كانت دائما الطائرات الحكومة تتقدم باتجاه هذه المناطق أيضا تستطلع أحيانا تشوف مجموعة يعني من الأنصار تضرب
تقصف
أيضا يعني مقرات ومواقع ففي احدى المرات يعني نقدم مسرحية الحلم اللي هي من تأليفي
في اي منطقة في كردستان؟
في منطقة لولان.
لولان
في
تابعة يعني لأي محافظة؟
هي حدود يعني أربيل.
نعم.
محاذية او يعني هذه المنطقة ضمن هالإطار. فلما كنا نتمرن طائرة هليكوبتر اجتني، فاضطرينا احنا بسبب يعني التعليمات ايضا
من العسكريين
الموجودين يعني القادة اللي هناك ان ننتشر
اكون حضرين مخابئ قريبة
لا اكون مخابئ اكون صخور انه انت تجد لك صخرة تختبئ خلفها وقريب من عدة جمد الحركة يعني بحيث ما تكون اكو حركة ملحوظة وظاهرية فتجي الطيارة تفتر تستطلع تباوع يعني ربما ما تكتشف شيء بعد خمس دقائق سبع دقائق عشرة ترجع نضطر احنا الحقيقة نرجع نواصل التمرين فأنا أعتبر هذه لقطة نادرة يجوز ربما يعني ما متكررة في كل تاريخ يعني
الحروب
الحركات الأنصارية
كانوا معكم نساء أيضا
عشرات النساء
يعني منتهى الشجاعة
بالممثلات يعني واحدة من عندهم خريجة أكاديمية السيدة أنوار البياتي أم بسيمة
في أعتقد مثل ما ذكرت لي أنه أيضا فترة كنت في اليمن وتم هناك تأسيس فرقة مع الراحلة المبدعة زينب
في صيف عام 1980 أيضا مع وجود مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون ومعهد الفنون الجميلة يعني تم تشكيل فرقة مسرح الصداقة برئاسة الفنانة الرائدة الراحلة زينب وأعضاء الهيئة الإدارية كانوا الفنان إسماعيل خليل الآن هو مقيم في ألمانيا ويعاني من وضع صحي صعب نتمنى له الشفاء العاجل فأيضا لطيف صالح يعني كان عضو هيئة إدارية الفنان صلاح الصقر خريج معهد الفنون الجميلة سلام الصقر خريج أكاديمية الفنون الجميلة أنا الحقيقة بودي أن أتحدث عن محطة مهمة في حياتي أكاديمية الفنون الجميلة درست أربع سنوات وكل اللي كانوا فعلا أيضا الطلبة اللي موجودين هم من عشاق المسرح بكل معنى الكلمة ما عدا هذه الحقيقة الأساتذة اللي درسونا احنا مدينين لهم بالكثير تعلمنا منهم كثير
من
يعني
الفنان سامي عبد الحميد
بدري حسون فريد أيضا الفنان الراحل المبدع إبراهيم جلال الفنان المبدع الراحل جعفر علي جعفر السعدي فكل هؤلاء الحقيقة كانوا بحميد يعني يتعاملون مع الطلبة وبالتالي
يعني هم فنانين يعني كبار يعني لاحظت أنه ذكرت أسماء عديدة من الفنانين ولم تذكر اسم امرأة واحدة
أيضا نساء يعني
فوزية عارف كانت
فوزية عارف خريجة معهد فنون جميلة قبلنا بدورات سابقة يعني اللي كانوا ويانا أيضا الفنانة
أزدوها
أيضا قبلنا الحقيقة سلمى الصفار سلمى يعني سلمى داود عملت في مسرحية عرس لوركا يعني ممثلة معروفة
نعم ما أعتقد يعني عندك أعمال للتلفزيون يعني ما ذكرنا في حديثنا السابق أعمال التلفزيون
بعد ما دخلت بعد ما أنهيت الدورة السينمائية يعني بعد عام كامل يعني
نفوكم
نفونا الحقيقة ما خلونا في قسم يعني بالدورة السينمائية
لأسباب طبعا سياسية
أكيد يعني الصحافة جو قامل معاه وزمة من
الصحافة اللي هو كان المدير العام للإذاعة
يعني لهذه الأسباب ما تكون هنا مو مشكلة
طيب أستاذ صباح احنا راح نتوقف مع هذه المحطة وننتقل بعد ذلك إلى محطات أخرى في حلقة قادمة من برنامج نوافذ مفتوحة شكرا لك
شكرا لك
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.